بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وصل بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف من أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث. قلت أشرت في البحث الماضي إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر بأسلوب واحد، بل يمكن للمكلف القيام بذلك من خلال أساليب ثلاثة: الأول الإنكار بالقلب، والثاني الإنكار باللسان، والثالث الإنكار باليد. خلاف بين الأعلام في الترتيب بين المراتب الثلاث، فهل يعتبر أول المراتب الإنكار بالقلب، ثم الإنكار باللسان، وأخيرا الإنكار باليد، أو العكس؟ أول المراتب الإنكار باليد، ثم الإنكار باللسان، وآخر المراتب بل أضعفها الإنكار بالقلب. على أي حال، ذكرنا بأن الحصر في هذه الأمور الثلاثة مستفاد من أمرين قد ذكر في أو ذكرناهما في البحث الماضي. ما يهمنا في المقام الاستدلال على اعتبار المراتب الثلاث، وقد أشار المصنف إلى عدم وجود دليل على ذلك. خب، من الكتاب الكريم لم يشتمل شيء من آيات القرآن الكريم على التعرض لذكر المراتب الثلاث، فإن آيات القرآن خالية عن ذلك. المرجع إذن إلى النصوص الشريفة. يقول المصنف بأنه لا يوجد في المقام دليل من السنة المباركة معتبر يمكن الاستناد إليه خب في إثبات التثليث، إثبات المراتب الثلاث. وما أفاده المصنف في محله، فقد ذكر في بحث مضى واحدة من الروايات المستند إليها في مقام التثليث، وهي رواية جابر، ولا بأس أن أنقلها وأن أنقل غيرها. عندنا من الروايات رواية جابر كما قلت، واردة في الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث الأول. محمد بن يعقوب، صفحة 131. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا عليكم السلام، في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم العذاب، لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله وينبو على طاعته. الرواية المذكورة خب من حيث الدلالة يستفاد منها اعتبار التثليل، إذ نصت: فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم، إلى أن يقول: وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل، إلى أن يقول: هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم. فيستفاد من الرواية اعتبار التثليل، وأنه يعتبر الإنكار القلبي كما يعتبر الإنكار اللساني، ويعتبر أيضا الإنكار الفعلي. فإذا الرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها سندية، فإن الرواية مرسلة، فقد رواها أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابنا، وليس أحمد بن محمد ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة حتى يلتزم باعتبار مراسيله، بل مراسيله كمراسيل غيره، وعليه تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. لا بأس إذا حد فيكم يبغى يسوي محاولة، هل يمكن أن نعمد إلى تطبيق نظرية التعويض في المقام بأن نعوض الرواية سندا إما في منتصف السند أو في نهاية السند؟ يعني هل يمكن أن نعوض طريق الشيخ الطوسي مثلا إلى بشر بن عبد الله، أو لا يمكن التعويض طريق الشيخ الطوسي إلى بشر بن عبد الله فيكون تعويضا في نصف السند أو وسط السند، أو يمكن التعويض مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى جابر، أو لا يمكن التعويض تعويض في نهاية السند؟ حتى نستطيع أن نحقق التعويض في أحد هذين الموردين هنا شرط تعمت هذا لفائدة فاتني أن أذكرها في بحوث مضت. حتى نستطيع أن نعوض لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى جابر مارا بواسطة الشيخ الكليني، ولذلك لو لم يكن طريق الشيخ الطوسي إلى جابر مارا بواسطة الشيخ الكليني لا مجال للتعويض. لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى بشر بن عبد الله مارا بواسطة الشيخ الكليني. لو لم يكن طريق الشيخ الطوسي إلى بشر بن عبد الله مارا بواسطة الشيخ الكليني لن يتسنى لنا التعويض. طبيعي سوف يسأل شيخ عقيل لماذا اشترطتم أن يكون المرور بواسطة الشيخ الكليني؟ ولابد أن تكون الرواية منقولة من كتاب الشيخ الكليني أو بواسطة الشيخ الكليني، ولا لعلها رواية للشيخ الطوسي. احنا نريد أن نعوض طريق الشيخ الكليني إلى هذا المورد، فإذا لابد أن نعوض بما يكون طريقا للشيخ الكليني. أما لو وجدنا طريقا للشيخ الطوسي إلى جابر بن عبد الله الأنصاري لا يمر بواسطة الشيخ الكليني، سوف يكون طريقا آخر للرواية، وهذا لا يعتبر تعويضا وإنما يعتبر طريقا آخر. حتى نستطيع أن نعوض كأننا نريد أن نقرر بأن للشيخ الكليني طريقين إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، طريقا أول يشتمل على ضعف وهو الإرسال، وطريقا آخر لا يشتمل على الضعف وهو الإسناد، فلا بد أن نحرز الطريق الثاني من خلال طريق الشيخ الطوسي. لهذا نعتبر أن يكون الشيخ الكليني موجودا في وسط الطريق مثلا أو بواسطة الشيخ الكليني حتى يترتب الأثر، وإلا فلا. إن شاء الله سيد حسين يجاوبنا عن هذا الأمر، هل يستطيع السيد جبلين ده؟ هل يمكن أن نعوض الرواية سندا بطريق الشيخ الطوسي مثلا إلى بشر بن عبد الله، أو بطريق الشيخ الطوسي مثلا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، حتى نخرج في نهاية المطاف أن الرواية تكون معتبرة سندا ويمكن الاستناد لها أو لا؟ يلا سيد.
هذا ليس ما التعويض، هذا وجود طريق ثاني إذا وقع فيه الشيخ الكليني، يعني الشيخ الكليني يروي بطريق آخر وروى عنه الطوسي.
الشيخ الكليني
نفس الطريق
هذا
يعني تعويض سيد أخوي أكيد ما يجب.
أرد عليه لو أقول جزار خان زي ما اتفقنا أمس أن الأسئلة جزار خان ما جاوبها. يا أب فعلا الكلام هناك طريق آخر للشيخ الكليني اللي تفضل جوبه مسلم، هذا كلام ليس خطأ وأنا ذا اللي أكد عليه، ولأن هناك طريقا آخر للشيخ الكليني سنعوض الطريق الأول الضعيف بالطريق الثاني.
قصدتم طريق آخر لخلاف هذا المرض، يعني
برواية
أخرى؟
لا
نفس الرواية.
بلى بلى. الآن احنا عندنا هذه الرواية، تفت يا أبي، عندنا الآن الرواية الكليني طيب عن رجلين مثلا عن جابر، خب هذه الرواية شنهي؟
مرسلة.
خب زين، لو وجدنا الآن الطوسي إلى الكليني زين عن 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 جابر بنفس الرواية،
رواية مسلمة.
جميل. الآن النتيجة أن لنا طريقين
في
إلى رواية جابر عن الإمام الباقر. الشيخ الكليني طريق أول، الشيخ الكليني طريق ثاني. طيب زين، الطريق الأول ضعيف، فبالتالي نستطيع أن نستعيض عن الطريق الأول بالطريق الثاني. استعاضتنا للطريق عن الطريق الأول بالطريق الثاني هذا هو التعويض. تفضل، ما في مشكلة، أفهم، مو تعويض، جميل جدا، إلى الآن أنا أقبل، ليس تعويضا. شو نسمي هذا؟ استبدال.
لا مو استبدال.
طيب،
هذا الأخ بالسند الصحيح وترك السند الضعيف وترك الطريق الضعيف،
هذا الكلام يعني هو تعويض.
تعويض شيخنا زي ما مر الشيخ مجاشي والشيخ الطوسي، اثنينهم وصلوا بطريقين، أو طريق عند الطوسي وطريق عند المجاشي مغاير، ولا نعلم بوجود هذا الطريق عند الطوسي. ولكن نقول لوحدة الأستاذ مثلا زي ما قال سيد خوي، لوحدة الأستاذ نجزم بأن الاثنين قد حصلوا على الطريق، لكن لا نقول بأن عندهم طريقين، عند الشيخ طوس طريقين، طريق ضعيف وطريق صحيح.
رجعوا للكلام اللي طرحناه في الدرس، ستجدون ذا الكلام اللي تفضلوا بهذا اللي قلته، أن السيد الخوي كلماته تشير إلى أننا نطمئن بأن هناك طريقا آخر للشيخ الطوسي لم يصرح به الشيخ الطوسي. ولذلك قلت أنا في البحث الماضي لما تعرضت إلى المطلب أن في بعض كلمات السيد الخوي ما يوهم، ويحتاج الإنسان أن يتأمل، هل هو تعويض استعاضة عن طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، أو هو ركون إلى طريق آخر للشيخ الطوسي كشف عنه طريق النجاشي. زين، مع أنهم يلتزمون، هذا هو التعويض. الآن إحنا ما عندنا طريق، أن لنا أن نحرز أن للشيخ الطوسي، ولذلك كنا نشترط حتى يصح التعويض، هذا وجود كذا، مثلا أخذنا قيد كذا وقيد كذا، هذا يكشف عن وجود الطريق الثاني. فلأجل هذا، ولا إحنا خب إذا ما نلتزم بهذا الأمر راح يشكل علينا بالإشكال الذي أوردوه في شأن ابن بطة. ابن بطة قالوا له أنه خلط الأسناد أو ركب الأسناد. ركب الأسناد كأنما حذف ودخل، إحنا ما بنسوي تركيب أسناد، إحنا راح نحذف وراح نحل شيء جديد مكانه، يعني راح نرفع اليد عن الطريق الأول وراح نحل الطريق الثاني مكانه. إحلال الطريق الثاني مكانه لا بد أن يكون بضوابط لوحدة منها، فليس الأمر كما أفدتم. صار واضح؟
ما واضح،
أنا
ما أشوف هذا التعويض.
أنا
لا، يعني ما
هو
واضح
أن تعود،
يعني عنده طريقين،
طريق
ضعيف لا نقبله،
طريق
صحيح قبل.
أن لنا إحراز الطريق الثاني
بوجود الشيخ، بوجود الشيخ الطوسي.
أحسنتم، وبالتالي هذا الوجود هذا هو التعويض لنا. يعني ماذا يعني أنتم وش تفهموا التعويض؟
يعني التعويض أنا أفهم الشيخ، لو كان طريق الشيخ الطوسي يمر بالكليني عن جميع روايات جابر مثلا، وهذه الرواية رواها الكليني بطريق عام هذا مرسلة، يقول هذه الرواية نرجعها نعوضها بطريق الطوسي.
جميل جدا.
لكن إذا كان نفس المروي رواية واحدة يرويها الشيخ الكليني،
ما يصير يا ابني إذا تغايرت الرواية كيف أنا أعوض رواية عن رواية؟ الآن رواية تقول حلال ورواية تقول يجب. زين، لأن هناك طريق، شو العلاقة أصلا؟ أنا دي رواية مستقلة في موضوعها ودي رواية مستقلة في موضوعها، شو العلاقة بها أصلا؟ أنا غايتي هذه الرواية التي هي موضوع البحث عندي، هذه الرواية هي التي أحتاج أن أعالج خلل السند فيها، شو علاقتي بوجود رواية ثانية له طريق فيها وما له طريق فيها؟ ما يضر، لازلت أبغى أستوعب، ما أنت متصور التعويض له إيش؟
لأن استبدال الطريق إلى رواية، لما تكون هي نفسها رواية واحدة هذا ما بيكون تعويض، هذا استبدال الكليني بالطوسي.
الآن ما مر عندنا في بحوث مضت أن الشيخ الطوسي كان طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال مشتمل على الزبيري، وكنا نتحدث عن الرواية. زين، نفس كتاب علي بن فضال للنجاشي طريق إليه لا يمر بواسطة الزبيري. أسألكم، وش سوى السيد الخوئي؟ كيف عوض؟ شال رجال طريق الطوسي وحط مكانه شنو؟ طريق النجاشي. إلى نفس الرواية الأولى.
نذهب إلى مين؟
أول إلى نفس الرواية الأولى. جميل جدا. خب الآن الكلام ماذا قال الشيخ سيد الخوي؟ قال عوضنا طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بطريق النجاشي إلى ابن فضال. زين إحنا الآن نفس الكلام، عوضنا طريق الشيخ الكليني إلى جابر مثلا بطريق الشيخ الطوسي إلى جابر، لكن لأجل أن لا تكون رواية أخرى أو طريق آخر اشترطنا وجود الكليني في الوسط. ما نشترط هناك، ولذلك ذكرت، أنا ذكرت، لكن أنتم يبدو لي أنكم تسمعون الدرس ولا تقرؤون بعد الدرس. لو كنتم تقرؤون بعد الدرس ما وقع هذا الخلط. ذكرت فيما مضى أن التعويض على ثلاثة أقسام، تعويض في أول السند، وتعويض في وسط السند، وتعويض في آخر السند، وهذا الآن من مصاريق التعويض في آخر السند، والذي زراه أجراه السيد الخوي تعويض في وسط السند. زين تذكر هذا كله، مع ذلك تقع في هذا الاشتباه.
بس ما أنا شيخنا، بس لأن هذا الاشتباه مش شيء واحد بس برضه. نقل المعوض الشيخ النجاشي بطريق النجاشي إلى الطوسي، نسب الطريق إلى الطوسي. الحين نسب الطريق إلى
لا إله إلا الله. أي نسب الطريق إلى الطوسي؟ أنت تخلط قبل شوي كلامك شيء والآن قبل شوي كلامك. لا إله كيف ما عليه عليه؟ قبل شوي أنت تقول أن التعويض بطريق النجاشي، فما نسبنا الطريق للطوسي، قلنا بأنه طريق النجاشي، الآن رجعت تقول ننسب الطريق للطوسي، ولذلك أنا رديت عليك قبل شوي حتى لا تتعجب مني، قلت لك بأن في كلمات السيد الخوي ما يوهم أن هناك طريقا آخر للشيخ الطوسي، ولعل الإنسان قد يتوهم في كلام السيد الخوي أننا قد عملنا بطريق الشيخ الطوسي الثاني ولم نعمل بطريق الشيخ النجاشي. مو ذا الكلام قلت لك قبل شوي أنا؟ لا إله إلا الله، أنت قبل شوي تقول أنه تعويض طريق النجاشي بطريق الطوسي، الآن ترجع تقول نسب الطريق الطوسي، يعني كأننا عملنا بطريق الطوسي الثاني، فالآن أيهما العمل، على طريق النجاشي أو على طريق الطوسي؟ في النهاية شنو الآن؟ جاوب.
على طريق النجاشي.
إذا كان على طريق النجاشي إذا هذا الكلام يجري.
على طريق النجاشي مع صح نسبته للطوسي. عشان ليش قال اتحاد الأستاذ؟
يا آغا يا آغا، اتحاد الأستاذ لسبب. تدري غاية اتحاد الأستاذ وش هي؟
وجود الطريق من الطوسي.
لا يا حبيبي. لا يا حبيبي، فاتك وخانك ذكاؤك. اتحاد الأستاذ هذا اللي الأصر أنا مراجعة الكلمات وليس العصف الذهني. اتحاد الأستاذ لشرطية إيجاد الكليني التي ذكرتها أنا بين الطريقين. لماذا يكون الكليني في الوسط؟ هناك جعل اتحاد الأستاذ لكي لا يكون خلط الأسناد وتركيب الأسانيد الذي ابتلي به ابن بطة، لأنه كيف تشيل طريق الطوسي وتحط مكانه طريق النجاشي؟ لا بد من وجود وحدة ميلاد، لا بد من وجود نكتة داعية له. هذه النكتة أنهما مشتركان في أستاذ واحد، وبالتالي يحتمل، ولذلك أنا لا بد من وجود الكليني في طريق الشيخ الطوسي إلى جابر، وإلا بتصير المشكلة شلنا سند الشيخ الكليني ووضعنا طريق الشيخ الطوسي، ما يصير هذا، بيصير تركيب أسناد، مشكلة ابن بطة بتعود. صحيح لأن خاف مني حين عصفر، ولا أنا متيقن مو مقتنع بالكلام على أي حال. للحديث لثم بعدين أنا بينا مو مشكلة. بالنتيجة الكلام إذن ها هنا أنه هل يمكن أن يصحح السند من خلال الاستناد إلى نظرية التعويض؟ طبعا أنا ما عصبت يعني، وإنما ذا تفاعل بس يا الباحث يعني، لا أنا أضحك. ها زين ها زين اللي تغلب بالعذبة صحيح. فبالتالي هل يمكن أن يصحح؟ ليش ذا الكلام؟ لأن المصنف يصر على أنه لا يوجد ولا رواية معتبرة موجودة عندنا في المقام تشير للتقسيم الثلاثي. على أي حال هذه طبعا شيخ محمد خوش طالب يعني جيد. هذه الرواية الأولى إذن، وقد عرفنا أن سندها ضعيف، وبالتالي إن أمكن التصحيح كانت النتيجة البناء على الاعتبار، وإلا فلا. رواية أولى. رواية ثانية أيضا يمكننا أن نذكرها في المقام، وهي الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نفس الباب، حديث رقم 4، وهي رواية مروية في التهذيب مرسلة. محمد بن الحسن الطوسي قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام من ترك إنكار المنكر. يا شيخ محمد دقت كنيد الآن باجي مطلب التفت إلى من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء في كلام هذا ختامه. المطلب في الصدوق لا تخلط يا سيد. المطلب في الصدوق وأنا بسوي وحدة ملاك إلى مين؟ إلى الشيخ الطوسي. عندنا في البحث الرجالي كلام ما يعبر عنه بمراسيل الصدوق. عندنا مجموعة من الروايات. الشيخ الصدوق كما شرحت في بحوث مضت طريقته في كتابه من لا يحضره الفقيه عدم استعراض الأسناد، وقد أحال ذلك إلى المشيخ، ولذلك كثر في كتاب الفقيه نقل الرواية بدون أسنادها. وفي نفس الوقت اشتمل كتاب الفقيه على مجموعة من الروايات مراسيل، وقد استخدم تعبيرين الصدوق في مراسيله، تعبير روى وتعبير قال. وللأعلام في مسألة مراسيل الصدوق يا شيخ عبد الخالق أقوال ثلاثة. القول الأول البناء على حجية مراسيل الصدوق مطلقا سواء كانت بعنوان روى أم بعنوان قال. القول الثاني البناء على التفصيل في مراسيل الصدوق بينما جاء بعنوان روى وبينما جاء بعنوان قال، فما جاء بعنوان روى لا يعول عليه، ما جاء بعنوان قال يعول عليه. القول الثالث وهو الذي يتبناه سيدنا الخوي أعلى الله في الخلد مقامه وعليه بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، أننا لا نلتزم بحجية شيء من مراسيل الصدوق لا التي كانت بعنوان روى ولا التي كانت بعنوان قال. وادعى بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف أن ذلك من الشيخ الصدوق نوع من أنواع التفنن في العبارة، ليس إلا عنوان روى وعنوان قال نوع من أنواع التفنن. ولا عمري بأن لكل جواد كبوة، ومما يؤسف له صحيح أن يكون فارس المضمار ممن يكبو في المقام الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن صدور هذا التفريق من الشيخ الصدوق ليس للتفنن في العبارة، وإنما الرجوع إلى كتب الحديث ومتابعة منهج القدماء في النقل يستدعي هذا. شيخنا الصدوق استخدم التعبيرين لنكتة، إذا نقل من الكتاب المصدر مباشرة نقل فعبر بكلمة قال، وإذا نقل من المصدر بواسطة عبر بكلمة روى. فهذا دقة في علم الحديث، وكيف يفوت خريط هذا الفن وفارس هذا المضمار على الالتفات، لكن العصمة لأهلها، ولعله من قلب المقرر وإلا هو أجل وأرفع أن يفوته مثل هكذا نكات، وهو ابن بجدتها وفارسها وصاحب السبق فيها. على أي النتيجة هذا ما يقال في حق الصدوق. أريد هذا المطلب أن نسريه إلى الشيخ الطوسي، يعني نفس الملاك الذي قالوه في قبول مراسيل الصدوق الجزمية واختاره السيد البروجردي واختاره الإمام الخميني فقال بأن مراسيل الصدوق الجزمية حجة، يمكن أن نطبقه في شأن الشيخ الطوسي، لأن نفس النكتة يقولون من المستبعد جدا في مثل شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه وهو الذي على وهو من حيث المكانة العلمية والمطلع والمحيط أن يكذب على الإمام عليه السلام، ويعلم أن الكذب على الإمام عليه السلام من الكبائر المحرمة، فبالتالي قوله ناسبا الكلام جازما قال الصادق يكشف عن أن الصدوق قد وقف على ما يوجب الصدور عن المعصوم، وبالتالي يبنى على صدوره. نفس النكتة تجري في حق الشيخ الطوسي، وبالتالي يمكن البناء على أن الشيخ الطوسي لنفس الملاك يحكم بأن الرواية وإن كانت مرسلة لكنها من مراسيل الطوسي الجزمية، وبالتالي يلتزم بكونها حجة معتبرة. فهل يمكن أن يقبل هذا الكلام أو لا؟ يبدو لي أن لازم من قال باعتبار مراسيل الصدوق أن يقبل بهذا الكلام، وإن كنت لم أطلع لهم في كلماتهم على هذا، يعني لا السيد البروجردي ولا الإمام الخميني يوجد في كلماتهما ما يشير لهذا المعنى، حتى تلامذة الإمام الراحل المعاصرين اليوم ممن يلتزمون بهذا المعنى. ويا ليت الإخوان الأخوان العزيزان إذا وصل إلى قم المقدسة أن يفيدانا يعني بعرض مثل هكذا سؤال على تلامذة الإمام الراحل من الأساتذة الموجودين حاليا، هل يمكن أن يسر الحكم بقبول مراسيل الصدوق الجزمية إلى مراسيل غيره لوحدة الملاك، كما يقال في حق الصدوق، يقال في حق الكليني، يقال في حق الشيخ الطوسي، وبالتالي هو هو فلا يفرق بينهما. لو بني لازمه أن الرواية الثانية سوف تكون معتبرة وبالتالي يبنى عليها. هذه أيضا رواية ثانية، وقد ذكر المصنف أنها أيضا ضعيفة السند. أيضا لو أردنا نتابع موجودة بعض الروايات، لكن للأسف لازلت أكرر بأنها ضعيفة الأسناد. مثلا عندنا رواية قد تعتبر سندا وهي رواية رقم 2 لكن ليست متعرضة للتثليث، رواية يحيى الطويل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، أنا أقرأ في صفحة 131، عن يحيى الطويل. يحيى الطويل وثاقته بناء على رواية ابن أبي عمير عن إن قبلنا الكبرى فبها وإن لم نقبل فلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. قد يستفاد من هذا المقطع الإشارة إلى صفتين أو إلى العلامتين اليد واللسان، لكن ما فيها دلالة إلى التثليث. أيضا بقية الروايات لو تابعناها في المقام نجد الكلام ما كان مشتملا على التثليث لا يتضمن ليس معتبر السند، وما كان مشتملا على ما كان معتبر سندا ولو في الجملة ما في تثليث. آخر رواية حتى ننتهي رواية الرضي في نهج البلاغة، وقد قال عليه السلام في كلام له يجري هذا المجرى فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال الخير. يستفاد من هذا التعبير أن المقام مقام التثليث، إنكار قلب إنكار لسان إنكار يد، لكن القضية في كتاب نهج البلاغة، نهج البلاغة مراسيل ولم يصلنا بطريق معتبر، وإنما وصلنا عن طريق الرضي، وطريق الرضي أيضا إلى كتاب النهج أو إلى مرويات النهج مقطوع، فالكتاب مراسيل ولا طريق إلى اعتباره. بل لو بنينا على الوثوق بالصدور من خلال قوة المضمون يمكن اعتبار ذلك. الطريق عندنا أو من مرويات النهج عندنا فقط الطريق إلى عهد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، هذا موجود له طريق ولا يبعد البناء على اعتباره، وإن كان مشتملا على لا إله إلا الله اللي نجيب احنا الملالي في ليلة 20 اللي يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام، مين؟ أحسن، في سنده الأصبغ بن نباتة، طيرت الأفكار كلها، في سنده الأصبغ بن نباتة، ويمكن البناء إذا قيل بالبناء على اعتبار أصبغ بن نباتة زين، يمكن البناء على اعتبار الطريق، طبعا في حسن بن ظريف أيضا وفي حسن بن ظريف كلام، فممكن البناء مجموعا على اعتبار الطريق إلى ما إلى عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر، وأما الباقي فكتاب مرويات النهج ضعيف الأسناد. أعود لما أنا فيه، النتيجة أن النهج بدا بأكمل النهج مراسيل أسناد، ما في ما عندنا طريق، ما عندنا يعني ما وقفت على أحد ذكر في كتاب النهج طريقة. النهج مراسيل أو مقطوع انصح مرفوع، بعد إذا أردنا الدقة الدرائية النهج من المرفوعات، لأن الرضي قال أمير المؤمنين رفعه مباشرة، الرضي قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، فبالتالي يعد من المرفوعات وما في أحد ذكر، فقط عندنا نهج عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر هذا الذي يذكر له طريق، أما البقية لا. كل من أراد أن يعتمد النهج اتخذ طريق الوثوق وهو قوة المضمون وعمق المحتوى وتوافق اللسان كما على ذلك بعض أساطين العصر المحققين زيد في أطال الله في عمره الشريف يبني على هذا على أن الدراسة الأدبية للفترة الزمنية التي عاش فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ودراسة الأسلوب الأدبي والمنهج البلاغي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يشرفان الفقيه على القطع بأن الوارد في النهج صادر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما أفاده بأبي وأمي ما أبعد بينه وما بين غيره وعندنا في ذلك نماذج لطيف جدا بعض أساتذتنا في قم كان يتحدث عن دعاء السمات فيقول إن دعاء السمات يطمئن الفقيه بأنه صادر عن المعصوم فإن النظر في مضامينه ومحتوياته تكشف عن ذلك وبين مقولة أستاذنا وبين مكان أستاذنا القائل ومكان أستاذ آخر لنا له مقولة أخرى أمتار يقول الأستاذ الثاني إن الناظر في دعاء السمات يطمئن أنه من الإسرائيليات فإن المضامين التي وردت فيه تشرف الفقيه على ذلك ما بينهما 500 متر تقريبا بين قول الفقيه الأول وبين قول الفقيه الثاني وهذا موجود فلو رجعتم إلى روضة المتقين للعلامة المجلسي الأب أعلى الله في الخلد مقامه فإنه قد يأتي عند رواية ويقول لا يكاد الفقيه يتوقف في أن هذه الرواية نتيجة قوة مضمونها وعلو معانيها صادرة على المعصوم عليه السلام وقبل قليل ينقل عن الشهيد الثاني مثلا في أكثر من مورد عن الشهيد الثاني قدس الله ثربته الطاهرة قوله ولا يتصور في فقيه أن يتوهم صدور هذه الرواية عن المعصوم فإن مضمونها من المضامين التي تأبى السليقة العربية أن تكون صادرة عن أهل بلاغة وفاء فكيف للمعصوم للحديث تتم والحمد لله.